قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ورد في تفسير الطاغوت بأنه شيطان عن ابن عباس وعن غيره من السلف، ولا شك أن إبليس هو أصل الطغيان، كما قال الله جل وعلا حاكيا عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فقد تكفل وتعهد وأقسم بعزة الله عز وجل أن يضل بني آدم وإضلالهم من الطغيان، ولا يكون إضلال إلا بطغيان. طيب، هذا الرأس الأول وهو أصل ما بعده من الطواغيت والشرور. الثاني قال: ومن عبد وهو راض. من عبد وهو راض، فكل من صرفت له العبادة بطلب منه أو بغير طلب منه وهو راض عن هذه العبادة فإنه طاغوت، لأنه مما يحصل به التجاوز، وذلك أن العبد لا يصلح أن يكون ربا، ولا يصلح أن تصرف إليه أنواع العبادة. فمن صرف إلى غير الله عز وجل شيئا من العبادة فقد تجاوز به الحد وطغى فيه، فلذلك كان طاغوتا. ودليل ذلك قوله تعالى: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت، وقوله وعبد الطاغوت معطوفة على أي شيء؟ من لعنه الله، وليست معطوفة على وجعل منهم القردة والخنازير. فتنبه، هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم عبدوا الطاغوت. وكذلك في قوله: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهؤلاء زكوا عبادة المشركين، فكل من عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة فإنه طاغوت. وقد جاء في الصحيحين في نبأ المحشر أن الله أنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا ليتبع كل أحد ما كان يتبعه، ما كان يعبده في الدنيا. ثم قال: فيتبع من كان يعبد الطواغيت. وهذا يشمل كل معبود من دون الله، فكل من عبد من دون الله وهو راض فإنه طاغوت بنص الكتاب والسنة، ومن حيث المعنى موافق ومطابق، لأنه تجاوز بالعبد عن حده وعن قدره الذي يناسبه. ثم قال في عد الطواغيت في ذكر ثالثهم، قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. هذا ثالث الطواغيت، من دعا الناس إلى عبادة نفسه سواء أطاعوه أو لم يطيعوه فإنه طاغوت. لماذا؟ لأنه تجاوز بنفسه عن حده وهو العبودية إلى أن يكون معبودا، ولا يلزم أن يوافق أو يطاع، لكن كل من ادعى الربوبية وكل من ادعى الألوهية فإنه طاغوت. ولذلك ورد تسمية فرعون بالطاغوت، لأنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، فجاء وصفه بهذا الاسم. الرابع من الطواغيت قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. علم الغيب هو ما استأثر الله سبحانه وتعالى به دون خلقه من العلم، وهو نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هذا لا يعلمه أحد إلا الله، ومفاتحه خمس، وهي في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه هي مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور فإنه كافر بالقرآن العظيم، لأن الله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون، يعني ما يعلمون أيان يبعثون، يعني متى يبعثون. وكذلك قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلمه سبحانه وتعالى بالغيب المطلق مما اختص به هو جل وعلا دون غيره. أما الغيب النسبي فهذا قد يعلمه بعض الناس وهو كثير، فكل ما غاب عنا الآن مما علمه غيرنا فهو غيب بالنسبة لنا وعلم بالنسبة لمن علمه. هذا واضح؟ فالغيب النسبي يعني بالنسبة بالإضافة وبالنسبة إلى أشخاص دون أشخاص، إلى أناس دون أناس. فهذا من ادعى علم ذلك فإن كان تحصيله بأسباب معلومة، كان يسأل ويتوصل، فهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في ادعاء علم الغيب المطلق الذي فيه الإخبار عن المستقبل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، هذا هو رابع رؤوس الطواغيت. ومن أين ذلك؟ أن هذا طغى وتجاوز حده، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا وأخبرنا بكتابه أنه لا يعلم الغيب إلا هو جل وعلا. فكل من ادعى علم الغيب فقد تجاوز حده وطغى، فهو طاغوت. هذا من حيث المعنى. أما من حيث النقل فقد فسر جماعة من السلف، منهم سعيد بن جبير وأبو العالية، الطاغوت في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، بالكاهن. والكاهن من هو؟ هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فعلى هذا يكون كل من أخبر عن المغيبات في المستقبل طاغوتا بتفسير السلف. خامس ما ذكره رحمه الله من الطواغيت أو من رؤوس الطواغيت، وهو آخرها، قوله: ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي فهو طاغوت. هذا هو خامس الطواغيت: من حكم بغير ما أنزل الله، يعني من الشرع. فكل من حكم بغير ما أنزل الله فإنه طاغوت. لكن هل هذا الطاغوت كفر أو ليس بكفر؟ هذه مسألة أخرى. فالإنسان الذي تعرض عليه قضية ويعلم أن حكم الله فيها كذا ويعرض عنه يحكم بكذا لأجل هواه، هذا حكم بغير ما أنزل الله أو لا؟ حكم بغير ما أنزل الله، هل يكون كافرا؟ الجواب: لا، قد لا يكون كافرا. إذا كان حكم لأجل الهوى فإنه لا يكون كافرا. وبهذا نعلم أنه ليس كل حكم بغير ما أنزل الله كفر، بل يجب التفصيل كما فصل الله عز وجل في الحكم بما أنزل الله. ففي موضع قال: فمنهم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون، وفي موضع قال: فأولئك هم الظالمون، وفي موضع قال: فأولئك هم الكافرون. وهذه مراتب في في أحوال من يحكم بغير ما أنزل الله. واعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا إلا إذا استحله من حكم به، ولو في قضية واحدة، بل ولو لم يحكم في أي قضية من القضايا بغير ما أنزل الله فإنه يكون كافر إذا كان يعتقد أنه يحل له أن يحكم بغير الشريعة. فلا يلزم أن يباشر ذلك بالعمل، كما هي الحال في من أنكر وجوب الصلاة وهو في الصف الأول في الروضة وراء الإمام، أيكون كافرا أو لا؟ يكون كافرا إذا أنكر الوجوب، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر. كذلك من اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله فإنه كافر. أما من حكم لأجل الهوى فإنه لا يكون كافرا، ولذلك ينبغي التفصيل في هذه المسألة الكبيرة. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الرؤوس الخمسة وهي رؤوس الطواغيت أعاذنا الله وإياكم منها ومن الطغيان دقيقه وجليله، ذكر الدليل. واعلم أن كل هذه الأنواع الخمسة لها دليل، وأشرنا إلى أدلتها في أثناء الكلام، إلا الأخير في قوله من حكم بغير ما أنزل الله، فدليل ذلك قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فجعل الله عز وجل الإعراض عن حكمه إلى حكم غيره من التحاكم إلى الطاغوت. وهذه الآية قد وردت فيها في سبب نزولها أثر صحيح، وهو أن منافقا اختصم مع يهودي فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، علم أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، علم أنهم يأخذون الرشوة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في فضح المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فجعل طلب الحكم من غير الشريعة من التحاكم إلى الطاغوت. ثم ذكر الدليل على ما تقدم فقال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية دليل على أي شيء؟ ها، على أن الله افترض على عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. طيب هل هو دليل على الخمسة؟ يصلح في الدلالة على الخمسة، على الرؤوس الخمسة؟ نعم، ولذلك فسر جماعة من السلف الطاغوت هنا بهذه المعاني السابقة، وقد جمعها ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، ذكر الأقوال في تفسير الطاغوت وأكثرها مما تقدم ذكره في قول المؤلف رحمه الله ورؤوسهم خمسة. ثم قال رحمه الله وهذا معنى لا إله إلا الله المشار إليه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا معنى لا إله إلا الله، كيف يكون معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله هو الكفر بالطاغوت، لأنه ينفي العبادة عن ما سوى الله. لا إله إلا الله نافيا جميع العبادة عن غيره، إلا الله هو الإيمان بالله عز وجل مثبتا العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. إذن قوله هذا معنى لا إله إلا الله أي ما تضمنته هذه الآية من حصول الإيمان، من ترتيب الاستمساك بالعروة الوثقى على هذين الأمرين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم قال رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هل هذا دليل؟ الجواب ليس بدليل للمسألة السابقة، أو هو دليل؟ الحقيقة أن بعض الشراح قال إنه دليل، للإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وبعضهم قال إنما أراد المؤلف رحمه الله ختم الرسالة بهذا الحديث لما تضمنه من المعاني العظيمة، وهي بيان رأس الأمر، وبيان بماذا يقوم، وبيان بما يبلغ الغاية. وعندي أن هذا دليل وبراعة اختتام. أما الدليل ففي قوله رأس الأمر الإسلام، والأمر هنا المراد به إيش؟ الدين. مراده بالدين، إما مراده بالأمر هنا الدين، يعني رأس الدين الإسلام. وما المراد بالإسلام هنا؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ها غلط. المراد بالإسلام هنا الشهادتين، الشهادتان. المراد بالإسلام هنا الشهادتان، ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإسلام المراد به هنا الشهادتان، وهو الاستسلام لله عز وجل بالعبودية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون غيره. هذا هو المراد بالإسلام. وعلى هذا يكون فيه دليل على ما تقدم، فيه دليل لما تقدم أو ليس فيه دليل؟ فيه دليل، لأن شهادة لا إله إلا الله هي الإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت، فيكون فيها دليل لما ذكره رحمه الله في قوله افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وأما قوله رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وعموده الصلاة، فهذا فيه بيان مرتبة الصلاة في هذا الدين، وأنها من هذا الدين كالعمود للخيمة. وهل للخيمة قيام بالعمود؟ لا قيام للفسطاط إلا بعمود. فمن لا صلاة له لا إسلام له، هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وورد مثل ذلك عن علي بن أبي طالب: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. كل هذا مما ورد عن الصحابة. وقال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه رحمه الله وهو من التابعين: لم يكن شيء من العمل تركه كفر، يعني عند الصحابة رضي الله عنه، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة شأنها كبير وأمرها خطير، ويكفي فيها في الوصف قول النبي صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من أراد أن يعرف الإيمان قدر الإسلام في قلبه فلينظر إلى قدر الصلاة في قلبه. فبقدر ما يكون مع الإنسان من تعظيم الصلاة والاهتمام بها والعناية بها والإقبال عليها والتبكير إليها وتعلق القلب بها، بقدر ما يكون معه من الإسلام. ولذلك كان أول ما يسأل عنه الناس من الأعمال بعد التوحيد مما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة، فهي أول مسؤول عنه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بهذه العبادة الجليلة، وأن يهتم بها، وأن يكون منه على بال دائما هذا المعيار والميزان الدقيق. إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هذا القول عن الإمام أحمد ذكره في كتاب تعظيم قدر الصلاة. وأما قوله وذروة سنامه الجهاد، ذروة الشيء أعلاه، والمراد أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد. الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. واعلم أن الجهاد والصلاة هما العبادتان اللتان تكرر الأمر بهما والثناء على أهلهما وذكرهما في الكتاب والسنة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يرد من الأحاديث قدر ما ورد في الصلاة والجهاد حثا وأمرا وفضلا. وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يكون نصيبه وافرا في الأمرين. والجهاد في سبيل الله يكون على مراتب، منه ما يكون جهاد للكفار، ومنه ما يكون جهاد للمنافقين، ومنه ما يكون جهاد للعصاة، كما ذكر المراتب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ومنه ما يكون جهاد بالسيف والسنان، ومنه ما يكون بالعلم والبيان. فطلاب العلم الذين يبذلون أوقاتهم في تحصيل العلم وتحرير المسائل من المجاهدين في سبيل الله إذا احتسبوا أخلصوا النية، لأن به تحفظ الشريعة. كما أن الشريعة تحفظ بالسيف فهي تحفظ بالعلم، لكن ينبغي للإنسان أن يكون صاحب نية في هذا الأمر ليحصل له ما يريد من الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد، أي أفضل الأعمال بعد الواجبات. فأعلى الأعمال بعد الواجبات المفروضة على العموم الجهاد في سبيل الله، والجهاد منه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو فرض عين لكنه في حالات محدودة قد ذكرها الفقهاء وأهل العلم في كتبهم. والأصل فيه في حكمها أنه فرض كفاية. براءة الختام أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا يكفي في تحقيق التوحيد والفوز بهذه الأصول مجرد القول، بل لابد من العمل، ولابد من بلوغ العامل غايته. فالشهادتان اللتان هما الإقرار لله بالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لابد أن ينضاف إلى ذلك المحافظة على الأعمال الصالحة، وذكر أشرفها وأعلاها وهو الصلاة. ثم لا يقتصر على المفروضات، بل يسارع في النوافل التي تقربه إلى الله عز وجل، وأشار إلى هذا بقوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فختم هذه الرسالة ببيان بماذا يثبت الدين، وعلى ماذا يقوم، وبماذا يحفظ. يثبت الدين بالشهادتين، ويقوم بالصلاة، ويحفظ بالجهاد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا تكون قد تمت الأصول الثلاثة، هذه الرسالة المباركة للإمام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا